أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 46 من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة رقم 45 التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. فالآيتان تتحدثان عن شروط النصر وأسباب الهزيمة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الآية السابقة ذكرت لنا شرطين من شروط النصر. الشرط الأول وهو الثبات، والشرط الثاني وهو ذكر الله كثيرا. في هذه الآية ذكرت أربع شروط أخرى، في المجموع يساوي 6 شروط. في هذه الآية أولا طاعة الله ورسوله، اثنين عدم التنازع، ثلاثة الصبر. طبعا الرابع الآية اللي بعدها لما قال: لا تكونوا خرجنا من بطون رياء الناس، الذين خرجوا يعني مرائين لله تعالى. فالخلاصة في هذه الآيات كلها شروط النصر 6، وعكسها بتكون عوامل الهزيمة. أولا الثبات، ثانيا ذكر الله كثيرا، ثالثا طاعة الله ورسوله، رابعا عدم التنازع، خامسا الصبر، سادسا عدم الرياء والمباهاة. نحلل الآن كلمات الآية بعون الله تعالى. وأطيعوا الله ورسوله معطوفة على اثبتوا واذكروا الله كثيرا، معطوفة عليها. أطيعوا الله ورسوله، ما معنى الطاعة هنا؟ الطاعة معناها الانقياد والاستسلام. لما تقول فلان طاع فلان يعني انقاد له، أطاعه استسلم له وخضع له. فالحقيقة الطاعة فيها معنى الخضوع والانقياد. لمن يطيع؟ يطيع الله ورسوله. فهذا الكلام معناه تنفيذ شرع الله تعالى، تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. أطيعه. ترحبون معنا الأمر هنا موجه لجماعة المؤمنين، لما هي السابقة أولها يا أيها الذين آمنوا، هنا يقول أطيعوا الله. وهذا معناه لابد أن تكون الأمة كلها تلتقي على طاعة الله ورسوله، الأمة كلها. إذا أرادت الأمة أن تنتصر فلابد أن تبرمج أفرادها على هذا الهدف برمجة، أفرادها كلهم يلتقون على هذا الهدف وهو طاعة الله ورسوله. ومن باب أولى الجنود الخارجون للجهاد، لما يخرجون الجهاد جيش مجاهدون، فلا بد أن يحرصوا على طاعة الله ورسوله كل جندي. ومعنى هذا إذا وقع بعض الجنود في المعاصي، إذا عصوا الله ورسوله، فهذا يكون نذير شؤم. عصيان بعض الجنود يكون سبب في الهزيمة، في الهزيمة، لأن لابد أن يلتقوا جميعا على طريق واحد وهو الطاعة. إذن طاعة الله ورسوله سبب من أسباب النصر، عكس المعصية سبب من أسباب الهزيمة، الهزيمة. والمعنى هذا يا إخواننا يعني الصحابة فهموه جيدا، وأنتم تعلمون ما جرى في غزوة أحد لما بعض الصحابة يعني خالف باجتهاد وحسن نية الرماة على ظهر جبل أحد، خالف أمر النبي عليه السلام. ما كان هدفهم العصيان أو المخالفة، اجتهدوا وكان اجتهادهم خاطئ، فرب العالمين دفعهم ثمن غالي، 70 شهيد و70 جريح المخالفة البسيطة. درس، وبقي الدرس هذا للمسلمين حتى قيام الساعة. فإذا كان على مستوى اجتهاد بحسن نية دفعوا الثمن غالي، فما بالك بالمعصية المتعمدة، متعمدين يعصون وناويين يعصون ومتمردين على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في معركة القادسية وصايا كثيرة، من بعض وصاياه له قال: أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، أنتم بالتقوى تنتصرون على عدوكم، فإذا عصيتم الله تعالى كنتم وإياهم سواء في المعصية. شو الفرق بينكم وبينهم؟ عرب يحارب فرس، فرس عاصين وعرب عاصين، فتغلب القوة والكثرة وهم أكثر منهم. منطق عمر منطق واضح، منطق واضح. فإذا كان أقلية مؤمنة مطيعة تغلب بإذن الله كثرة كافرة عاصية لله تعالى. فكما قلت الصحابة كانوا يعون الدرس هذا ويحفظونه، طاعة الله ورسوله، كانوا يخافوا من المعاصي. أما واقع الأمة في زماننا يعني واقع أسود وشايفين مظلم، من أسبابه هو معصية الله ورسوله. أيما والله المستعان. فالمعصية تقود للهزيمة والطاعة تقود للنصر، معادلة صحيحة يصدقها التاريخ والواقع. لاحظ معي في الآية لما قال: أطيعوا الله ورسوله. طاعة الله مطلقة غير محددة، أطيعوا الله. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى لا يأمر إلا بالخير. شو طبيعي، هذا معروف. أطيعوا الله ما حددها بشيء، كما قال علماء الوصول مطلقة، أطيعوا الله. الله تعالى لا يأمر إلا بالخير، ما في واحد مؤمن يظن عكس ذلك. مش معقول يقول لك والله واحد من ربنا يأمرنا بأمر يعني هذا مش مناسب لنا. أنتم أعلم أم الله؟ الله هو الأعلم. وطاعة الرسول عليه السلام هنا أيضا مطلقة، أطيعوا الله ورسوله، الله مفعول به ورسوله معطوف عليها منصوبة زيها. أيضا طاعة الرسول عليه السلام مطلقة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يأمر إلا بالخير، هذا متفق عليه. الرسول معصوم عصمه الله عز وجل. ولا يتصور مسلم أن الرسول عليه السلام يمكن أن يأمر بشر أو بحرام، لا يتصور ذلك أبدا. فلهذا عطف الرسول على الله لهذا الاعتبار. نعم. أما غير الله وغير رسوله فالطاعة مقيدة، طاعة مقيدة بالمعروف يعني بالخير وبالحلال. تذكر معنا آية من سورة النساء فيها الأمر بالطاعة لكن فيها عبارة خاصة في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. العجيب هناك كرر الأمر بالطاعة، فعل الأمر ذكره مرة ثانية مع الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعدين قال وأولي الأمر منكم، فما كرر الأمر بطاعة الأمر إنما عطف على الرسول عليه السلام وأولي الأمر منكم ليدل على أن طاعة الرسول مستقلة، يعني يطاع الرسول عليه السلام لأنه رسول ولا يأمر بمعصية. فكرر الفعل مرة ثانية، لكن طاعة أولي الأمر مقيدة بالخير والمعروف، فلهذا عطف أولي الأمر على الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما ذكر أطيعوا مرة ثالثة، فأولو الأمر لا يطاعون إلا بالمعروف، فإذا كانت المعصية إذا أمروا بالمعصية فلا طاعة. ويوضح معنى هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام، ماذا قال الحديث صحيح؟ قال إنما الطاعة في المعروف، قاعدة إنما الطاعة في المعروف، لأن ولي الأمر ليس معصوم، قد يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. أطيعوا الرسول هنا أطيعوا الله ورسوله، طبعا هذا أمر للمؤمنين في كل زمان ومكان، مش بس خاص بالصحابة. أريد أن أقوله أن الأمة كلها على اختلاف الزمان والمكان مأمورة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يطاع الرسول عليه السلام بعد قبضه وموته من خلال تنفيذ أوامره وسنته؟ وأنت تعلم أن السنة تشريع كالقرآن وملزمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونأخذ ملزمين بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن بيننا بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام فهو بيننا بأحاديثه، ومعنا بسيرته، ومعنا بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يقتدى به وهو قدوة للمسلمين حتى قيام الساعة. أي نعم. هذا هو الأمر في الآية عندنا، وأطيعوا الله ورسوله طاعة مطلقة، يعني نفذوا أحكام الله تعالى وطبقوا الإسلام كاملا. هذه اللي بعدها الرابعة، ولا تنازعوا، انتقل من الأمر إلى النهي، أطيعوا فعل الأمر، لا تنازعوا، لا تنازعوا جملة نهي، فعطف النهي على الأمر أطيعوا ولا تنازعوا، تعال نشوف معنى الفعل هذا بعدين ندخل في آثاره. لا تنازعوا، طبعا لا الناهية الأعراب يعني عارفين واضح، لأن الناهية تنازع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، علام جزم حذف النون لأن النون الأفعال الخمسة عار خمسة تنازع. تنازع هنا الفعل المضارع هذا محذوف منه التاء المضارعة في حرف محذوف منه، لاحظ لا تنازعوا أساس لا تتنازعوا فيه تائين، لا تتنازعوا تفعلون على خمسة، تتنازعون تأكلون تشربون، فتاء المضارع محذوفة للتسهيل، فظلت التاء الثانية هي تاء الخماسية أساس تنازع على وزن إيش تفاعل خمسة حرف، هي تاء الافتعال على فعل لخمسة حرف. فالشاهد أن هنا الحرف الأول محذوف منه للتسهيل، لا تنازعوا يعني لا تتنازعوا خمسة حرف، الثلاثي منه إيش ثلاثة حرف نزعة نزعة ثلاثة حرف، نازع أربعة حرف، تنازع خمسة حرف، وكل واحد لها معنى. طبعا أنا ماشي معك طبعا بسرعة بدون وقفة طويلة. نعم، إيش معنى نزعة؟ نزع معناها قلع، مش معي خطوة خطوة، نزعت الشيء قلعت، لما يقول فلاني في حالة النزع يموت بنازع، يعني روحه تخرج من جسمه كما تقلع الشيء قلعا، نزع هاي ثلاثي نزع يعني قلع، نزع الشيء أخذه قلعه، تنازع مع خصمه أو نازع قلت نازع الأربع حروف، لما يقول أنا نازعت فلانا ونازعني فلان شو معناها؟ صار بيننا خصام، كل واحد فينا عايز يهزم الثاني، نازعته ونازعني في اثنين مختلفين مع بعض، الاختلاف أدى إلى انه رغبة كل طرف انه يغلب الثاني خصم نازعه. اي نعم، لكن الخماسي اللي خمس حروف ايش يقول؟ تنازع، تنازع القوم فيما بينهم، اذا تنازع صار بينهم خلاف وبينهم خصام، وكل واحد كان حريص على قلع الاخر، زي ما تقلع الشجرة تنزعها تقلعها، فصار بينهم فرقة وخلاف وتنازع، ويريد أن يقضي على خصمه. إذن التنازع ليس مجرد اختلاف، بل هو اختلاف يقود إلى الكراهية والبغضاء، ويقود إلى التفرق ثم الخصام والفرقة والقتال، وقد يكون في إطلاق نار وسفك دماء حتى أحيانا، ممكن يذبح ثاني ذبح يخذ يخذ عليه. هذا كله بمعنى إيش؟ المخالفة التي تقود إلى الحرب والكراهية والبغضاء. قال ولا تنازعوا أي لا تتنازعوا. هذه الآية تذكر لنا حرمة التنازع بالذات عند المجاهدين، عند المجاهدين لمعلوماتك التنازع حرام حتى بين اللي قاعدين، يعني الناس في المدينة مرتاحين وقاعدين حرام التنازع، حرام التنازع، وهو بين الخارجين للجهاد أشد حرمة. إذا كان الناس جالسين مع بعض في غرفة حرام يتنازعوا، فكيف يكونوا خارجين في خندق وفي ميدان واحد في المعركة؟ كيف يكون هذا؟ لأن هذا عبارة عن مصيبة وهي أشد حرمة. لأن إخوان المقال لا تنازعوا نهي. وأنتم تعلمون أن النهي يدل على التحريم. هذه قاعدة الأصول معروفة. الأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، هذا هو الأصل. والأصل في النهي أن يدل على التحريم. أطيعوا وجوب الأمر، لا تنازعوا نهي حرام. إيش معنى هذا؟ إذا تنازع المجاهدون فيما بينهم فقد ارتكبوا حراما، وقعوا في المحظور، وقعوا في الحرام. وش معنى حرام؟ أنهم نالوا الإثم، لأن الحرام الذي يعاقب فاعله، كما تعرف الوصول، تعرف الوصول، الحرام الذي يثاب تارك ويعاقب فاعله. فإذا كان اثنين خارجين الجهاد بنية الجهاد، خرجوا للجهاد ليأخذوا الأجر والثواب من الله تعالى، فإذا تنازعوا فما أخذوا أجر، بالعكس أخذوا إثم. فكيف بالله عليك يكون خروج الجهاد يقود للإثم في النتيجة؟ أما سهل، واحد خارج وتارك عمله، تارك أهل، تارك كذا، وبعدين روح بإثم من الله تعالى، إذا هي مأساة. لاحظ معنا علاوه على أثر التنازع في الهزيمة والمآسي التي ليس لها نهاية. أي نعم، هنا الآية حكيمة لما تقول ولا تنازعوا، نود لها بعد قليل نشوف كيف ماذا يحصل بعد التنازع. تابع معي، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفاء هذه فتفشلوا وبعدها الفاء المضارع، بس تحملني لحظة، هل المضارع هنا مجزوم؟ احنا كنا لا تنازع مضارع مجزوم، نعلمكم قواعد غصب عنكم، نعلمكم تعرف كيف على البيان القرآني، تحلل القرآن. لا تنازع لا ناهي وجزمة المضارع، وتنازع مجزوم بحرف النون حكيناها. تفشلوا مجزوم ولا مش مجزوم؟ إشارة مهمة جدا، وهي أن قوة الأمة عندما توجه نحو أعدائها تفعل بها الأعاجيب. سلاح الأمة قوتها في الجهاد زمن الصحابة والتابعين، عندما يرتد هذه القوة إلى الداخل تحطم الأمة فيما بينها، وهذا هو الحاصل. ولهذا يا أخواننا الأعداء حريصون على عدم تجميع الأمة وتوحيد الأمة واتفاق الأمة، حريصون. المشكلة ليست في الأعداء ولا في كيدهم، المشكلة في غباء أفراد من هذه الأمة. إن العدو عايز يفتت كلمتنا ونازعنا، شو طبيعي هذا ولازم يفرقنا. أما أن يوجد ناس من بني قومنا في قطاعات واسعة مسؤولين وغيرهم ينفذون هذا المخطط، يفرق الأمة فيما بينها، أصبحت هذه عبارة عن مأساة عظمى في هذا الاعتبار. فلا بد أن نوجه السلاح والقوة نحو العدو، وهو الذي يطمع الأمة ويريد أن يقضي على وجودها في هذا الاعتبار. هذا هو كما قلنا التوجيه الرابع، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآن مع التوجيه الخامس والأخير في يومنا هذا، قال واصبروا. بس فعل أمر وفعل، اصبروا أمر بالصبر. صبر على وين؟ على التوجيهات الأربعة السابقة، اربطها مع اللي قبلها. إذن وأن تصبروا على الثبات إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبات مع الصبر. اثنين اذكروا الله كثيرا مع الصبر. ثلاثة أطيعوا الله ورسوله مع الصبر. أربعة لا تنازعوا مع الصبر. فصار عند الصبر عبارة عن أمر مشترك مع ما قبله لضمان النصر. ما معنى الصبر؟ صبر لاحظ معي سيدي، أساس معنى الصبر الحبس. الحبس الله لا يحبس حدا ولا يفديك باب حبس. والله في سجن في حبس. الحبس على الشيء أحيانا يتعدى فعل أصبر فيصل مفعول به في القرآن، يجيب فعل أصبر بينصب مفعول به، كما في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين ربهم من الجد والعشي. واصبر نفسك، احبس نفسك مع هؤلاء الصالحين، لاحظ معي، فنصب مفعول به مباشرة، وهذا قليل في القرآن. غالب فعل صبر واصبر ما بينصب مفعول به مطلق مفتوح صبر. فرق بين ما تقول صبر عن الشيء نتعلم عربي وبين ما تقول صبر على الشيء، هو اللي بيحدد المعنى الحرف اللي بتعدى إليه. تقول صبر الرجل عن الشيء يعني حبس نفسه عنه، صبر عنه يعني جاهد نفسه، حتى يعني واحد بيحب ياكل كذا اكل كذا، دفعته ثمن غالي ومش عايز يذل نفسه بلاش عليها، صبرت نفسي عن اكل كذا حتى ما اذل نفسي، حبست نفسي عنه. هاي العن. اما لما تقول صبر الرجل على، ما صار معنى الحبس، صار معاه صار مع التحمل، معناه صار ايش؟ تحمل. تقول أنا صبرت على الجوع، تحملت الجوع. صبرت على المحنة، تحملت المحنة. صبرت على الضيق، وهكذا. إذا صبر عن الشيء حبس نفسه ومنعه عنه، صبر عليه أخذه وتحمله، فعن مش عايزه، أما على التزم فيه. والثنتين فيه معنى الحبس بمعنى الثبات على الشيء، صبر الثبات على الشيء. واقرأ إن شئت كتابا لطيفا اسمه الصبر في القرآن لفلوس القرضاوي حفظه الله، زمان كتب تفسير موضوع أحد كتبه القيمة سماه الصبر في القرآن يوسف القرضاوي، وحكى فيه كلام رائع الحقيقة ممتع جدا، وجاب لك وين ربنا قال اصبرها أمثلة من كتاب الله عز وجل. فالخلاصة الصبر معناه إيش؟ يعني الثبات على الشيء، ثبات على الشيء. حتى في اللغة يعني يقال موضوع القتل، القتل يقال فلان قتل الآخر صبرا صبرا، وهذا ورد في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى القبر على عقبة بن أبي معيط وقع في الأسر، كان من عتاة الكفار، كان كافر مؤذي. قال بعد ما ظهر للمدينة قال فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا في الطريق، قتله عقبة أبي معيط. إيش معنى قتله صبرا؟ يعني ربطوا حبسوا على شجرة وصلبوا بعدين قتله. ففي الشاهد معناه أن الصبر معناه الثبات على الشيء والحبس على الشيء، ثبات والحبس على الشيء. هنا أمر ربنا قال واصبروا، أمر مطلق غير مقيد بشيء، لا قال اصبروا أنفسكم ولا قال اصبروا عن محنكم اللي معناه الحبس والمنع، ولا قال اصبروا على الأذى اللي معناه التحمل، قال اصبروا بس عامة. لماذا جعلها عامة؟ عندي قاعدة في القرآن ماذا تقول؟ قاعدة معروفة تقول حذف المعمول يدل على العموم، نفهمنا وياك معناها. حذف المعمول، المعمول معناه ما تعلق به الفعل، مش المعمول تبع الغريبي والبقلاوة تبع ستك، لا، معمول الفعل ما تعلق به. لو قال اصبروا على الطاعة قيدناه بس، اصبروا على الحرب قيدناه بس، هي معمولة. لما قال اصبروا وسكت تشمل جميع أنواع الصبر عموم. أنت قد تذكر لي 20 أو 50 نوع من أنواع الصبر، كلها تحمل تحتملها وتشملها الآية. فالقرآن الكريم يوجز كلام مختصر، كلمة مختصرة يختصرها مجملة، وانت بعدين بتفصلها بتفرعها، الصبر على الطاعة وترك المعصية و و و و 50 نوع كلها تذكر من قوله تعالى اصبروا. ايضا نقول اصبروا فعل امر، والامر يدل على الوجوب، ومن لم يصبر فسوف يقصر في الواجبات. فلا قاعدة، اللي ما بصبرش على الواجبات سوف يتركها، وإذا تركها فهو آثم يعذبه الله عز وجل. المحرمات تحتاج إلى صبر، فترك الحرام تحتاج إلى صبر مجاهدة. واحد نفسه يقول طلع على هالبنات، ولا عندك تلفزيون وما حدا شايفه حط على القنوات الهاملة، ما الذي يربطه يمنعه؟ ما حد شايفه، يمنع الصبر ترك المحرمات. إذا ما صبر يقع في الحرام، بعدين يعذبه الله سبحانه وتعالى وهكذا. فاللي أريد أن أقوله الصبر هو أهم مفتاح من مفاتيح النجاح في الحياة. عنده صبر معناه عنده إرادة، إرادة وهمة وعزيمة، فينجح في حياته ويحقق ما يريد. طبعا احنا كلنا اللي بنصلي أصحاب الدين إرادتنا أن نثبت على الحق وأن ننصر هذا الدين، هاي هذا قرارنا إرادتنا. إذا صبرت على ذلك فأنت تنجح وتحقق ما تريد. إذا لم تصبر ما في تحقيق غاية، ظل واحد بيحلم والله أنا بتمنى إني أكون علامة، مين مانعك؟ بعدك جهالة ليش؟ ما تتحرك تتعلم، ما المانع؟ ما عندوش صبر، ما بتحمل لا دروس علم، لا يسمع ولا يقعد ولا يقرأ ولا يفكر ولا شيء، ماشي بشغلات زي ذاك الناس يعني. طيب أين الرغبة بالفائدة؟ أين صبر؟ أين حبس النفس؟ أين المجاهدة؟ أين أين وهكذا. لاحظ معي هنا صبر حقيقة، مش بس في الحياة عامة، هنا صبر يحتاج للجهاد بالذات. أنا كلام هنا على دستور النصر اللي كنا عنه من 6 بنود، هذا البند الخامس. فالصبر مفتاح أساسي للنصر، والحديث ماذا قال؟ واعلم أن النصر مع الصبر، مع الصبر. وسيدنا خالد ماذا قال؟ الشجاعة صبر ساعة، شجاعة صبر ساعة. فأنت لما تروح تحارب عدوك أنت تعاني وهو يعاني، أنت تتألم وهو يتألم. ربنا ماذا قال؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بينك وبينه، تتألم زي بيتألم زيك وزيادي، بس أنت عندك صبر وما عنده صبر. المشكلة يا أخواننا أن اليهودي اللي بحاربنا قاعد عنده صبر، صبر حمار، هو الحمار مضروب مثل الصبر، ترى الحمار مضرب المثل، يقول لك أصبر من حمار. في كتاب، في الحكتابة كتاب حلو، كتاب اسمه أفعل حي التفضيل، يعني اللي فيه مضرب المثل أفعل من كذا، مؤلف أبو علي القالي البغدادي، كتاب حلو كله أمثال. فيقال أصبر من حمار وأشجع من أسد، وهكذا وهكذا. فاللي عايز أقوله اليهودي صبر، صبر عجيب، صبر لكن صبر حمار، ترجون من الله ما لا يرجون. فالحقيقة أن يصبر الأعداء على حربنا لينهار ويخطط ويبرمج ولا نصبر على مواجهتهم ويرجون من الله ما لا يرجون، هذه مأساة. اللي جاب الأمريكان على بلاد المسلمين طمعان طبعا عايد مخططات وكذا، وبيصبر عين كان جنودهم كلهم إيدز وما هذا بيصبر، والناس عندنا يعني ما عندهم مش صابر. طيب هذا بيصبر عندهم مش صابر لي، هاي مأساة. المشكلة أن يكون العدو على الباطل أصبر من أصحاب الحق على حقهم، هاي مأساة. فكيف يكون ذلك؟ نريد ننفذ أمر الله تعالى، فنقول الصبر في الجهاد أمر لا بد منه، فإذا لم تصبر ستنهزم. وذكروا مثل يعني اللي قاعد سيعمل صراع مع واحد في المباراة، مباراة مع خصمه بلعبة عض الأصابع، معروف عض الأصابع، فقل واحد صار عض على أصبع الثاني، فواحد اثنين قال أخ ما تحمل، هذاك ماذا قال؟ قال لو لم تقولها أنت لقلتها أنا بعدك بلحظة، فأنا تحمل يعني صبر نص ثانية فغلب صاحب نص ثانية في التحمل في الصبر. فالحياة كلها تحتاج إلى صبر مطلق في هذا الاعتبار، صبر على الطاعة، على ترك المعصية، على المجاهدة، على الطريق، على غربة الإسلام. ميادين صبر يا إخواننا عديدة عديدة وواسعة حتى واحد يسلكها فينال ما عند الله سبحانه وتعالى. لو اقتدرنا الآن بس بقي معنا كلمتين مع آخر الآية، قال واصبروا، هذا آخر الآية اللي هي يعني وعد بشرى، ماذا قال فيها؟ إن الله مع الصابرين. الصابرين جمع مفردها صابر اسم فاعل، واسم الفاعل تعرف عنده في اللغة هو الذي يعني اتصف بالفعل، اسم الفاعل معناه صار الفعل عنده صفة ملازمة. مؤمن اسم فاعل من آمن، صفة ملازمة ما بتفارقه، صابر صفة ملازمة ما بتفارقه، وهكذا. فأن تحول الصبر إلى صفة ملازمة لك لا تفارقك أبدا، هذا هو المجاهدة في هذا الاعتبار. يعجبني في موضوع الصبر وأن الله مع الصابرين بيت شعر يعني قاله أحدهم وبحكي لك إياه، وحاول أنك أنت تحفظه وأنت ماشي بالشارع ظلك ترود وتترنم فيه وتردد فيه تتجلى عليه، من أحلى أبيات الصبر في الشعر، أبيات الشعر في الصبر، ولا أحد يحكي يعني بالإنجليزي، من أحلى أبيات الشعر في موضوع الصبر. قال الشاعر اسمع: صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبرا. شو معنى صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبرا؟ معنى صابر الصبر صار سباق بين الصابر وبين الصبر، قاعد يسابق مين؟ في الصبر، فتعال سابق أنا وياك، هذا معنى صابرة تسابقا. فالصابر سبق الصبر بالسباق، فاستغاث به الصبر المهزوم وراء متأخر في الجري، فصبر صار يقول له يا صابر وقف استناني انتظرني، استغاث به انتظرني، ايش قال له؟ فقال الصبور يا صبر صبرا اصبر الحقني، مش راح اوقف لك، اصبر الحقني مش راح اوقف لك. اذا كان صبرك هكذا تنجح، اذا ما كان هكذا لن تنجح. فهو زاد زاد عظيم. هذا البيت لا تنسى، حطوا مع الايات اللي فيها امر بالصبر، امر بالصبر كثير جدا، القرآن كريم في القرآن كريم، وهذه واحد آية البيت هذا يعني نكمل لك إياها. هنا الوعد ماذا قال؟ إن الله مع الصابرين، هنا معية الله تعالى، هي البشرى والإطماع من الله تعالى. يكفيك أن تعلم أن الله معك خلاص، فلما تستحضر المعنى هذا تتذكر المعنى هذا إن الله مع الصابرين، معناه أنت تتحمل كل ما تلاقيه يا أخوان الآن حمل الإسلام صعب جدا، بقول لكم إياه مش هين، الثبات عليه صعب جدا، مواجهة الأعداء الطاغين فينا من برا ومن جوا صعب جدا، والكل بضدك والكل بحارب فيك، فكيف تنجح؟ لما تتذكر دائما أن الله معك، لما تقول الله مع الصابرين بماذا معهم؟ بتوفيقه وحفظه ورعايته وإمداده، يمدك بالمدد بالزاد بالإرادة بالطاقة، فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى، بها تنال ما عند الله عز وجل. أختم بهذا كلام يومنا هذا، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله موعدنا السبت القادم على رقم 47 بعون الله.